الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. من بركات هذا الشهر الكريم أيها الإخوة المؤمنون هو أن النفوس تقبل على الله سبحانه وتعالى بما يسمح لها أن تتجاوز بعض الموانع التي تعيشها في طوال السنة. ومن هذه الموانع علقة الإنسان وتشبثه بما يملك من أمانة الله سبحانه وتعالى عنده، وهو المال الذي أعطينا أمانة بالأيدي إلى أجل مسمى. التجاوز عن هذه القطعة من الوجود الذي البعض قد يقدمه على حياته تجاوز عن هذه القطعة بشكل اعتيادي. ولهذا في هذا الشهر الكريم نلاحظ بأن هذه المسألة أقرب ما يكون إلى الفعلية من باقي الشهور المباركة عند الله عز وجل. ولهذا موضوع حديثنا هذا اليوم يتعلق بفقه الإنفاق. الإنفاق أمر قد يكون يسير، نرى بعض الفسقة بعض الفجرة بعض الكفرة ينفقون، طبعا لا في سبيل الله، في سبيل الإنسانية وما شابه ذلك. المهم أن نعلم كيف ننفق، المهم أن نعلم ما هو الإنفاق الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فما قيمة الأرغفة الثلاث التي أنفقها علي وفاطمة ومن معهما حتى تنزل سورة مخلدة في كتاب الله عز وجل، سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والقرآن يبين الفلسفة في هذا الخلود عندما يقول سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، حتى على ما تعبيري لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان المنفق على أقل التقادير لا على الأقل يستأنس من أن يتشكر، أو على الأقل لا يغضب إذا تشكر منه، ولكن هذه الذوات المقدسة تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن العظمة في العمل، الخلود في الإنفاق، القرب إلى الله عز وجل يتوقف إلى حد كبير على معرفة كيفية الإنفاق وفقه الإنفاق. كما قلنا أولا إخواني، هنالك مبادئ دستور قوانين أساسية في موضوع الإنفاق، إذا راعينا هذه القواعد والدساتير كنا من المنفقين حقا، وإلا فينبغي أن نعيد النظر. يكون الإنسان يدفع أموال طائلة ويوم القيامة يكون وبالا، أو على الأقل تكون حسرة عليه، لأن هذا الجبل الضخم من الإنفاق ناقصا بعض الجهات الإلهية، معنى ذلك أنه هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إخواني انظروا للتعبير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هنالك عمل، هنالك إنتاج، هنالك جهد، ولكن هذا الجهد لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. أول مبادئ الإنفاق، أول درجات فقه الإنفاق إخواني، أن نعلم أنك أنت لا تتصرف في مالك تصرف المالك المطلق، أنت لا تملك المال ملكا طلقا بذلك المعنى الواقعي، وإنما أنت كما تعلم من خلال آيات متعددة أنت خليفة الله في مالك بل في كل شيء. معنى ذلك أنت عندما تنفق من مالك في الواقع أنفقت من مال الغير، أذن لك في الإنفاق فأنفقت، فماذا عملت؟ أحدكم عندما يذهب إلى الرجل الموظف وراء الصندوق في البنك يتشكر منه كثيرا أو يحيي تحية متعارفة لأنه يعلم أن هذا المال ليس ماله، إنسان موظف جعل على الصندوق يأتيه الصك فيصرف الصك كما أمر، هو في الواقع منفذ لأوامر الغير. أنت عندما تنفق مثلك حقيقة كمثل ذلك الموظف في صندوق البنك عندما يدفع المبلغ بأمر من الجهات العليا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو صاحب المال، أين أنت والمال؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار وبذلك كسبت ما كسبت. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيها. الإنسان الذي ينفق بهذه النية، الإنسان الذي يقدم بهذه الخلفية، هذا الإنسان تعلم شيئا من فقه الإنفاق. ولهذا عندما ينفق يعني عند العمل طبيعي جدا لا يحتاج إلى أن تمن على عباد الله عز وجل أن أنفقت شيئا من مالك، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والعجيب إخواني من عظمة الله سبحانه من رأفته من شدة عنايته بالخلق هو صاحب المال، ومع ذلك في 6 موارد من الكتاب الكريم الله عز وجل يعاملنا معاملة المالك المطلق. يقول سبحانه وتعالى في آيات عديدة وأنفقوا مع بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. عجيب، هو صاحب المال ويستقرض مني أيضا، كيف يمكن ذلك؟ هل رأيت إن صاحب عمل، هل رأيت رب بيت يأتي إلى الخادمة أو الخادم ويقول يا فلان رجاء أعطني شيئا من المال أستقرض منك، وهو الذي أعطاه المال وهو الذي أعطاه الوفير من النعمة؟ أليس هذا من أعظم درجات اللطف والله عز وجل يستقرض له أو أنه يستقرض للفقير المسكين؟ المقرض هو العبد، والدائن هو العبد، والمدين هو رب السماوات والأرض، والمصلحة لمن؟ من هو صاحب القرض؟ صاحب القرض هذا الإنسان المستضعف. انظروا إلى رأفة الله سبحانه وتعالى، واقعا الله عز وجل بتعبيري دلل بني آدم كثير، ولكن أين له أن يستيقظ من ذلك؟ تحبب إلينا في كل شيء، تعرف إلينا في كل شيء حتى نستفيق على شيء من هذا الواقع. من فقه الإنفاق أعزائي وإخواني أن نعلم أن الفقر الذي يبتلى به البعض أو الغنى الذي يبتلى به البعض، وأؤكد على كلمة يبتلى لما في قوله سبحانه وتعالى من إشارة إلى ذلك، ليس الفقر والغنى في الواقع امتياز لإنسان أو نقيص لعبد. في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجموع البيان يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، هذا الإنسان لا ينفعه إلا المرض ولو صححته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو سقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده. الله عز وجل لا يهمه أن يجعل كل من في الأرض أصحاب الملايين بل المليارات، لا ينقص ذلك من خزائنه شيئا. أنت ومن معك من إخوانك في الأرض كرة سابحة في هذا الفضاء اللامتناهي، ما قيمة الأرض ومن عليها في أمام جبروته وعظمته وملكه الواسع. يقول إخوان انتبهوا إلى فذلكة الحديث وإلى ختامه، يقول وذلك إني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم، أنا أعلم عبادي، هذا الإنسان لو جعلته غنيا لطغى، ولو جعلت هذا العبد فقيرا لما صبر ولما شكر. معنى ذلك أن كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الغني في غناه كما يبتلي الفقير في فقره. واسمعوا لهذه المقولة القرآنية واقعا إخواني، القرآن الكريم كلماته نظريات، سنن تكوينية، كما أن قواعد الله عز وجل في الطبيعة والكيمياء قواعد ثابتة، في عالم التربية، في عالم السلوك، في عالم الفقه، كل آيات الله سبحانه وتعالى سنن محكمة قاطعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليبلوكم فيما آتاكم، أيها العبد لا تغتر بما لديك، إن وجاهة، إن مالا، إن صحة، إن علما، حتى العلم، ليبلوكم فيما آتاكم. لا تفرح بما آتاك الله عز وجل بمقدار ما تفرح من استغلال هذه النعمة. كوني أنا آية الله العظمى في الأراضين، ماذا ينفعني إذا لم أعمل بعلمي على وفق ما أراده لي رب العالمين؟ وأنت كونك من أثرى أثرياء هذا الوجود، ما ينفعك ذلك إذا لم تثبت جدارتك في ساحة المحشر عندما توقف للحساب وتقدم عن نفسك عريضة دفاع يقبلها الناقد البصير. إذن لو أحدنا عاش هذا المنطق إخواني، هل يبقى في المجتمع إنسان متعجرف؟ هل يبقى إنسان متكبر الذي يعلم أن ما أعطي إنما هو في الواقع امتحان له، ابتلاء له؟ الفقر 70 سنة، والغنى 70 سنة، والوجاهة 70 سنة، والمطمورية 70 سنة، ينتهي كل ذلك، المصير إلى هذه الحفرة المعروفة التي تعرفونها، والثوب ذلك الثوب الأبيض الذي تعلمونه جميعا. ما قيمتها؟ انظروا إلى عواقب الأمور، لننظر إلى خواتيم الأعمال، وإلا هذه الدنيا ما قيمة هذه الساحة التي نمرح فيها ونفرح. إذن من فقه الإنفاق أعزائي وإخواني أن نعلم هذه الحقائق. في الحديث إخواني أبشر إخواني الذين قدر الله عليهم شيئا من الرزق، لعل في هذا المجلس صنفان، صنف مقدر عليه وصنف مفتوح عليه. هذا الحديث بشارة للصنف الذي قدر عليه. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كما في المحجة، يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة. لعل إخواني بعض المحاكمات في ساحة الحشر علنية، ولهذا في الدعاء نقول اللهم لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. هنالك بعض المحاكمات على الملأ العام، ما المانع الآن هنالك مباراة كرة القدم يلعبون في دولة من الدول والعالم كله ينظر لتلك المباراة، ما المانع أن يحاكم العبد يوم القيامة محاكمة أمام جميع البشر؟ يقول في هذا الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه. عجيب، رب العزة والجلال يعتذر إليه، يقول معذرة يا عبدي. يقول كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، يعني نفس الاعتذار المتعارف الآن، إذا تستضيف إنسان في البيت وما في ضيافة كاملة تعتذر إليه، شيء متعارف. يقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، أنا عندما قدرت عليك في رزقك لا لأنك هين علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة. إخواني لعمري يوم القيامة الكثيرون من الأغنياء تمنوا لو عاشوا الفقر في هذه الدنيا عندما يرون هذه المواقف الكريمة من رب العزة والجلال. طبعا الذي يعتذر الله عز وجل إليه، من المعلومة هي المعاملة التي يعاملها رب العزة والجلال. فلما نتأذى من شيء من قدر المعيشة ونفرح بشيء من سعة المعيشة؟ يقول في حديث شريف المحج أيضا، أوصى الله النبي إسماعيل اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. الله عز وجل لا عرش بمعنى كرسي وجهاز حكومة لله عز وجل، حكومة في قلوب العباد الصالحين، اطلبني عند المنكسرة في قلوبهم من أجلي. فقال إسماعيل: من هم الذين جعلتهم مستودعا لعظمتك ومحلا لإجابتك؟ فقال عز وجل: هم الفقراء الصادقون. الفقير الصادق هذا محل عناية رب العالمين. إخواني، في بعض الروايات تؤكد على أنك عندما تعطي مال لفقير اطلب منه الدعاء، ولهذا في بعض التعليقات تقول: دعاؤه في حق نفسي غير مستجاب لعله، ولكن في حقك أنت مستجاب. اطلبني عند المنكسرة قلوبهم الفقراء الصادقون، الذي يصدق فيما يقول له وزن عند الله سبحانه. عن الإمام الصادق عليه السلام في المحجة أيضا إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قدرت عليه. طبيعة الإنسان هكذا، الكل العالم والجاهل والسالك والمتخلف، الإنسان بطبيعته إذا قدر عليه الرزق، إذا زادت عليه الديون، إذا أحس بضيق في المعيشة يحزن. يقول: يحزن عبدي لذلك، وذلك أقرب له مني. أنت جربت بنفسك أنك عندما تقع في ضائقة مالية، في مرض، في أزمة، في ذل، في أي مصيبة من مصائب الدنيا، تدعو وإذا الدموع تسيل على خديك. أما وأنت معافى صحيح شبعان مرتاح تماما، تدعو وتتمنى متى ينتهي الدعاء حتى تذهب إلى عملك. طبيعي المعنى. ولهذا إخواني، بعض عباد الله الصالحين يتمنى وجود بعض البلاءات ليبقى هذه الخاصية في نفسه. ويفرح عبدي، الحديث يعبر عبدي، لا زال هذا عبدي عبد مؤمن، ولكن يفرح إذا إن وسعت عليه. يأتي لبيته متهللا فرحا أمام زوجته: ما الخبر اليوم؟ جتنا علاوة معيشية ممتازة أو صفقة وفيرة اليوم، توفقنا في تجارة مربحة مع بني البشر. يقول: ويفرح عبدي إن وسعت عليه، وذلك أبعد له مني. مقاييس القرب والبعد عندنا مو مقاييس ثابتة، ولهذا تقرؤون بالليالي سورة الواقعة: خافضة رافعة، ترفع أناس وتخفض أناس وترفع أناس. معنى ذلك هذه المقاييس لا حجة فيها أبدا. إخواني الأعزاء، من فقه الإنفاق أن نكون معتدلين وأن نكون متوازنين في كل شيء. هنالك إنسان منفق لا حظ له من طاعة ولا من حضور مجالس المؤمنين ولا من أعمال صالحة أخرى، بس هذا إنسان خير متخصص في الإنفاق، وذلك إنسان لا ينفق أصلا ومتخصص في قراءة الدعاء والتوسل والمناجاة. الأمر مو هكذا. الإسلام كل متكامل. الإنسان المؤمن منفق، مصلي، مزكي، يحج، إنسان مرهف الإحساس، إنسان له شيء من الفهم والثقافة، له شيء من الشفافية الروحية إلى آخره، إنسان متكامل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الوارد في أحد الكتب، يقول: أيها المسلمون، زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. هنالك ارتباط بين الزكاة وبين الصلاة. أنت إذا لا تصلي وتزكي ما قيمة لهذه الزكاة؟ وإذا تزكي ولا تصلي، أو تصلي ولا تزكي، ما قيمة هذه الصلاة؟ الكل، أنتم تعلمون فروع الدين، مو واحد اثنين، متعدد، الكل أو المعظم يعلم هذه الفروع المختلفة. إذن هذه أيضا من فقه الإنفاق. من فقه الإنفاق إخواني أن نعلم من هو الفقير. هنالك فرق بين إنسان متسول، بين إنسان محترف للاستجداء، وبين إنسان فقير بكل معنى الكلمة. إخواني أنصحكم نصيحة: لا تربوا الناس على الكسل. إذا شفت إنسان عاطل باطل، المساعدة لهذا الإنسان العاطل الشاب في الواقع معونة على أن يكون إنسانا كسولا جامدا متسولا، وقد يجره ذلك إلى بعض المحرمات. أربعة لا تستجاب لهم، عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي: دعوة رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له ألم أمرك بالطلب؟ إذا عندك قريب، رحم، صديق، إنسان سائل، حاول أن تحل مشكلته من الأساس، تعطي مال ليتاجر ليربح، تعطي دكان، تعطي وسيلة للمعيشة، خاصة إذا كان من أرحامك القريبين بإمكانك أن تؤمنه تماما. أما أن يأكل ويشرب وهو إنسان عاطل باطل، هذا ليس من الشيء الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وآله كما في الدر المنثور: ثلاثة يبغضهم الله عز وجل، ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، إنسان بلغ به السن ما بلغ وهو يزني، هذا إنسان مبغوض عند الله عز وجل. والفقير المحتال، إنسان فقير ولكن يحتال في أخذ الأموال من الناس. والغني الظلوم. إذن الغنى بلاء، الفقر بلاء، الشيخ الزاني الذي له مال أيضا بلاء. إذن علينا أن نلتفت إلى أن من فقه الإنفاق أن نعلم المورد الذي ينبغي أن ننفق فيه. إخواني، من فقه الإنفاق أن نعلم أن ما ننفقه ليس بفان البعض عندما يعطي مال لفقير لمشروع والله كأن بعد خرج من حسابه إلى ما لا نهاية. الأمر مو كذلك. يقول سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله عز وجل عندما تعطي شيء وعدك بأن يخلفك ذلك. الشيطان يعدكم الفقر. إذن من دواعي الإنفاق، من سبل الشيطان في منع الإنفاق، أن الإنسان الشيطان يعده الفقر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخواني، هذه الآية آية غريبة. أول عادة في الآيات القرآنية يقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، في خصوص هذه الآية لما يعرف المتقين يقول الذين ينفقون، يبدأ بالإنفاق جزاء لهؤلاء الذين لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في السراء والضراء. أكو بعض الناس يقول الإنفاق هذا شغل الأغنياء، أما أنا إنسان فقير لا أملك. نعم، بمقدارك بإمكانك أن تنفق، بمقدار ما عندك من إمكانية بإمكانك أن تنفق في سبيل الله عز وجل. وقد ذكرنا في أول الحديث هل أتى أنه صدقة خبز جعلت سورة القرآن الكريم تنزل بحق هذه الذوات المباركة. إخواني، من فقه الإنفاق أيضا أنك أن تعلم أن ما تعطيه يصل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. لولا أن هذه آية من القرآن الكريم لعل البعض كان يتردد في قبول هذا المعنى، ولكن آية في القرآن لا ينكرها إنسان أبدا. يقول سبحانه وتعالى: ألم يعلموا. عندما القرآن يطرح مضامين مستغربة في بعض الأوقات يطرح كلمة ألم يعلم حتى يلفتك إلى الموضوع أكثر. يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هذا الأخ المؤمن الذي يأخذ الكيس ويفتر على الصفوف مو يأخذ الصدقات، هو الذي يأخذ الصدقات هو الله سبحانه وتعالى، تقع في يده. ومما يؤكد هذه الآية الكريمة هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الوسائل: كان أبي الإمام الباقر عليه السلام إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتجعه، الدرهم أو الدينار يجعله في يد الفقير ثم يسترجع المبلغ. عجيب، كيف هذا؟ لما استرجع المبلغ؟ يقول: ثم ارتجعه من فقبله وشمه. هذا الدرهم الذي رائحته كريهة في بعض الحالات يقول يجعله في يد الفقير ثم يستخرجها من يد الفقير ويشم هذا الدرهم ويقبله الإمام الباقر عليه السلام، لا حبا في المال، وإنما يقول فأحببت أن ثم رده إلى يد السائل فأحببت أن أقبلها إذ وليها الله يأخذ الصدقات. عندما وضعت هذا الدرهم في يد الفقير هذا الدرهم وقع في يد الله عز وجل، والدرهم الذي وقع في يد الله درهم مبارك يستحق أن يقبل وأن يشم. أين نحن من فقه الإنفاق؟ نعطي الفقير وبعض الأوقات نضع يدنا خلفنا نمشي ونتعامل مع الفقير معاملة إنسان منحط لا قيمة له. هذا إمامنا الباقر ونحن شيعة الباقر والصادق. أين نحن من هذا الأسلوب من الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ ثم يقول في ختام الحديث وإن صدقة الليل تطفئ غضب الرب. أحدنا قد يعمل عمل يثير غضب رب السماوات والأرض، يغضب على زوجته على ابنه على صديقه من دون سبب فيغضب الله عز وجل على هذا الإنسان. أتعلم ما الذي يسكن غضب الله؟ ما الذي يهدئ غضب رب العزة والجلال؟ يقول في الحديث صدقة الليل، صدقة السر، صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب. مو كافي هذا المعنى لتحقيق هذه الأمنية؟ وصدقة النهار تنمي وتزيد في العمر. ولا يبعد وضع الصدقة في صندوق الفقراء في الليل، قد يكون ذلك مصداقا لهذا الحديث صدقة الليل تطفئ غضب الرب. من فقه الإنفاق، وقد وصلنا إلى آخر الأواخر الحديث، من فقه الإنفاق أن كن في بعض الحالات لسان خير. أنت لا تملك المال طيب، ولكن سل أهل المال ذلك، كن سبيل خير، كن لسان خير في إخوانك المؤمنين. لا تقول أنا شنو أستفيد، أنا قلت كلام لأخي المؤمن ودفع مال، أنا إنسان ما حصلت شيء غير كلام. يقول الصادق عليه السلام كما في ثواب الأعمال، إخواني هذا الحديث حديث مشجع للبعض، يقول لو جرى المعروف على 80 كفا أنت تقول لزيد، زيد يقول لعمر، عمر لبكر إلى آخره، إلى أن يقال التاجر الكبير. يقول هذه الأيدي جميعا مشتركة في الأجر، لآجروا أو لأجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئا. يعني أنت الإنسان الواسطة، أنت الإنسان الدلال، أنت كفيل الخير، تثاب كما يثاب ذلك الإنسان التاجر. إخواني من فقه الإنفاق التعجيل، إذا رأيت مورد عجل صغره. التصغير، لا تعظم العمل وتقول الناس والله أنا ذاك اليوم عملت هذا العمل العظيم، صغره واجعله بنفسك صغيرا واكتمه بعد ذلك، ولا تمن بهذا الإنفاق على عبد من عباد الله عز وجل. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل، يوم لا ظل إلا ظله، عن النبي صلى الله عليه وآله كما في الوسائل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وأخيرا إخواني، إذا رأيت إنسان فقير وطلب منك طلب وهو غير مستحق ماذا نعمل؟ مصيبة هذه الأيام، إنسان على باب المسجد يطلب منك شيئا وأنت تعلم أنه هيئته وظاهره لا يشجع على الإنفاق، هل الحل أن نغضب عليه؟ هل الحل أن ننهره ولا نعطيه مال بل نكسر قلبه في نفس الوقت؟ ليس هذا من أدب الإسلام أبدا. في مجمع البيان يقول أوحى الله عز وجل إلى موسى، يا موسى يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل، إما تعطيه مالا أو رده رد جميل، الله يعطيك إن شاء الله وانتهت المسألة. ما في داعي لأن تغضب على إنسان هو مكسور الخاطر وتكسر خاطره أكثر من ذلك. يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل، وأما السائل فلا تنهر. ما في داعي لهذا المعنى أبدا. إخواني يوم الجمعة على كل حال يوم مبارك وشهر مبارك، إخوانكم عندهم بعض البرامج الخيرية النافعة، وأمر حسن أن نبرمج أعمالنا الخيرية بدل من تكون مبعثرة غير مبرمجة. هنالك برنامج كفالة اليتيم، أمر حسن في بلاد المسلمين المختلفة، هذا الأمر ماشي بشكل جيد، و كم من الجميل أن نشيع هذه الثقافة وهذا الفقه كما عبرنا عنه في أوساطنا. هنالك استمارات عند الأخوة موجود، ما المانع أن يتكفل الإنسان عائلة من عوائل المسلمين؟ ذهب عن بال ذكر هذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام كما في ثواب الأعمال: ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة حتى انتهى إلى عشر مثلها وبثلها حتى انتهى إلى 70. تكفل عائلة من المسلمين، عائلة واضحة لها عنوان، لها اسم، لها بإمكانك أن تزور، بإمكانك أن تبعث وكيل عنك. أحب إلي من أن أحج حجة وحجة حتى انتهى إلى عشر مثلها وبثلها حتى انتهى إلى 70. تكفل عائلة من المسلمين، عائلة واضحة لها عنوان، لها اسم، لها بإمكانك أن تزور، بإمكانك أن تبعث وكيل عنك. برمج لا أمر جيد وحسن. إذن هذا سبل من سبل الإنفاق الجيدة. الإخوان لهم في المكتبة ملفات مختلفة لعوائد المسلمين، ناس أيتام اليتيم بعد، أمر واضح، مو هذا فقير متسول، مو هذا إنسان عاطل باطل، طفل صغير يتيم قد مات أبوه، بعد هذا ما في شبه وما في أي إبهام. تكفلوا هذه العوائل، تحننوا على أيتام الناس، الله الله في الأيتام. إذن هذا مشروع أطلب من إخواني وأخواتي المساهمة في إنجاحه، أمر حسن. هذه الدراهم البسيطة قد تنقذ عائلة من ورطات كثيرة، وكاد الفقر أن يكون كفرا في بعض الحالات. هذا اليتيم الذي لا راعي له إنفاقا وعطفا، إذا انحرف أنت المسؤول إذا كان بإمكانك ذلك. من البرامج اللي اطلعت عليها برنامج جيد، برنامج الإطعام في شهر رمضان، إفطار الصائم، بدل أن نمد المواعيد المشكلة المتنوعة بآلاف الدراهم، وهذا أمر على كل حال لا نمنع من جيد، ولكن بإمكانك بمبلغ بسيط أن تفطر صائم في بلاد المسلمين، ولك في ذلك الأجر الأوفر. كفالة الصائم، كفالة إطعام الصائمين في شهر رمضان المبارك، أكو أخو متكفين هالموضوع، قائمين يوميا 500,000 إنسان يطعمونهم في شهر رمضان المبارك في مكان مشخص مبين، أمر واضح جدا، بإمكانكم أن تساهموا في ذلك. أنا دعوتي لإخواني أن ينظموا هذه الأعمال، العمل المنظم الله الله في نظم أمركم، من مصادق النظم أيضا من فقه الإنفاق أن نكون منظمين في ذلك. في إخوان في المكتبة فوق بإمكانكم أن تراجعونهم في كفالة اليتيم، في كفالة إطعام الإنسان في شهر رمضان المبارك، في تزويج المؤمنين والمؤمنات، أمر جيد أن تساهم في بناء عش مبارك في الإسلام. على كل حال هذه برامج، وخير الشهور لافتتاحه وللسعي فيه هو هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق فيما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك وندعوك يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم مد في عمره الشريف، اللهم زين الأرض بطول بقائه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، إنك على كل شيء قدير.